نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا لقاء من الله به علينا من أعظم سبب للثبات على التوحيد حتى لقاء رب العابد، ألا وهو مخالفة الكفار والمشركين، إن مخالفتهم في الظاهر تؤول مخالفتهم في الباطن، وموافقتهم في الظاهر وتشبه بهم تؤول موافقتهم بالباطن. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذ القدة بقذة. في مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهاك مسائل عظيمة ذكرها وسردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، يذكر لك هذه المسائل لتخالف المشركين فيها خشية أن تكون من أبناء الشرك يوما من الأيام إذا تقلدتها دون أن تكون من أبناء الإسلام الذين يرثون الفردوس من الجنان. وقبل أن نسمع قراءة أخيكم من مفردات هذا الكتاب الجليل والسفر العظيم، أشيد بعمل أحد الطلاب وأنا أنظر، وقبل أن أبدأ في هذه المقدمة، حيث أن الظاهر والله يتولى السرائر أنه عمل بحديثين اثنين. الأول رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، وحينئذ ينبغي أن يستفاد من هذا الحديث في الواجب والمستحب. نعم، إذن الأمر المشترك أن بعض الناس تتلو عليه في الدرس أو في خطبة الجمعة علما، لكن يصبح كأنه قمع، القمع هو الذي يتسح من أعلاه ويضيق إلى أسفله، يتشكل السائل بشكله أو بحجمه، فيسهل مرور السائل في الأماكن أو في المحال الضيقة، لا يستقر في قلوبهم العلم، مشغولون بالدنيا ولو حضروه، فلا تكن منهم. الحديث الثاني ما رواه البخاري بسنده إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس مع النبي في المسجد، إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث. شاهد: أما أحدهما فوجد خرج الحلقة فجلس فيها. النتيجة أن الله أدخله الجنة بهذا الفعل، بوب البخاري باب استحباب سد الفرج في حلقات العلم. إذا لا ينبغي المسلم أن يضيع نفسه أن يسمع العلم سواء كان واجب مستحب ويكون في القمع لا يستفيد منه. نعم الويل إذا ترك الواجب، لكن ترك المستحب خطر من أي جهة؟ من جهة بما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالواجب على المسلم أن يكفر حسناته لعل الله يكفر سيئاته فيدخل الجنة، فإذا رجحت السيئات في الموازين يوم القيامة دخل النار. أو يكفر حسناته ولا يستهين فيقول للعالم أو الفقيه: يا شيخ هذا مستحب ولا واجب؟ إذا قال أول ما يقول الفقيه مستحب، طيب جزاك الله خير، ولا يعمل به. يا أخي محتاج الحسنة هذه أنت التي سهدت فيها، اشتريك انك بترجع حسياتك على حسناتك، والله محتاجه. نضع الموازين القسط ليوم القيامه، توزن الاعمال والاشخاص جمع بين النصوص. المقصود ان الاخ الفاضل لما رايت بدا الدرس فانسل شخص وترك فرجه فقفز فيها وسدها فاعجبني عمله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الثلاثه الذين لم يكن يعلم حالهم عند الله إلا الله سبحانه في مسجد رسول الله حصل ذلك، ولا شك أن هذا المظهر يتكرر في كل السنين حتى أن تموت هذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية بريح تقبضهم من أباطهم فتقوم الساعة المشركين كفار. أتزال طائفة من أمتي طائرين الحق، هم الذين يعملون بالحديث، يعني بينهم وبين رسول الله 400 سنة ويعملون بالحديث، اللهم بارك، يعني توفيق عظيم، اصطفاء جليل، يعمل بالدليل. أي الناس أعجب إليكم كما يروى في الحديث؟ قالوا الملائكة. قال يا أصحابي يعني الملائكة عند الله ما لهم لا يؤمنون، هم عند الله. نعم طيب، إلى أن قال النبي لهم: وناس يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يعني إيمان بالغيب. يعني قام رجل معلم مذكر مثلي وقرأ عليهم من كتاب عظيم مثل مسائل الجاهلية أو البخاري أو مسلم، وصدقوا ما فيه وآمنوا ورجعوا بيوتهم يعلموا نساءهم. يعني طيب ما شفنا الرسول آمنا به، فقال هذول أعجب، ملائكة يرون الله في السماء، يرون قصدي الملكوت ويرون هم عند الله. وذلك قال النبي مبشرا مثل هؤلاء اللي يعملوا بالحديث، خاصة عند الفتن وقلة المعين على العمل الصالح من السنن. فقال: إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي له أجر 50 منا ولا منهم؟ قال: منكم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه ويشرح هذا الأثر، قال: ليش يضاعف الأجر حتى يصير أفضل من الصحابة 50 مرة؟ صاحب السنة في هذا العصر يعمل بالسنة عند اختفاء معالمها وحصول الاختلاف والفتن. قال: لأنه لا يجد معين، قلة المعين، فكونه يصبر مع قلة المعين يحتاج إلى، يعني الله يشكر له بمضاعفة أجره ويضاعف ويضاعف حتى يكون كأجر 50 من الصحابة. ومن هنا المحققون من العلم فضلوا المعاصرين يعني لبعض الصحابة على الصحابة في خصلة فضل الصحبة لا يمكن أن يدرك. ألم يقل النبي: لا تسبوا أصحابي؟ فوالذي نفس محمد بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني ميزانية دول، هذا سنين مديدة ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أي لو جاءت عائشة الله يرضى عنها نسكت كذا مد من شعير وأعطته فقير، لكان هذا أفضل ممن أنفق فينا مثل أحد ذهب وزع لفقراء العالم لفضل الصحبة. فضل الصحبة ما يمكن أن يدركها. لكن قالوا هم أفضل من هذه الجهة. النبي قال هم أعجب إلينا هؤلاء، ناس يجون بعدكم يا أصحابي، ما لكم أنتم لا تؤمنون وأنتم تروني وترون شقاق القمر وترون معجزات الماء ينبع من بين يدي. طيب في ناس ما شافوا هذا كله ويؤمنوا لمجرد أن قرأوا كتب آمنوا أنها حق ما دام أنها من علماء معروفين كالبخاري، ثم من بعده من جدد الدعوة كالشيخ سلام بن تيمية، الشيخ محمد الوهاب، شيخنا الراسخين في العلم، نقلوا لهم قالوا هذا حديث صحيح صدقوا لا إله إلا الله ولم يروا الرسول، ضاعف الله لهم الأجر فجعل لهم أجر 50 من الصحابة، سيما عند اختلاف الأمة وقلة المعين، قلة المعين على السنة. نسأل الله يجعلنا وياكم منه ممن آمن إيمانا حقا محققا يبتغي به وجه الله والدار الآخرة لا زخرف الدنيا ودنوها. حينئذ نقرأ ما تيسر من هذا الكتاب، وأبشر أنكم في شهر ذي القعدة، حيث أن ابن عباس في صحيح تعليم ابن طلحة الذي كان يأخذ منه البخاري وأثنى عليه الإمام أحمد، قال ابن عباس في شهر ذي القعدة والأشهر الحرم جعل الله الذنب فيهن أعظم، يعني نظرة إلى ما لا يجوز شرعا أن تنظر إليه في نقالك أو في سوقك. نعم، ليس في القاعدة ليس كنظرة في ربيع، العذاب عليها يكون لو عذب الله أحد سيما في هذا المكان المبارك مكة أشد. كذلك قال ابن عباس الطاعة أفضل، وكونكم مطيعين لله أطعته في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كاف، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم هؤلاء تستجيبوا لرب الأرض والسماء فتقعدوا تتفقهوا سيما في العقيدة وهي أساس الإسلام، فمن لا عقيدة له فلا إسلام له. وقد سطر العقيدة في أحسن حلة أئمة، مدري الشيخ عبد الوهاب ذكر التوحيد، ابن خزيمة الصفات توحيد، شيخ سلام بن تيمية في العقيدة الواسطية، ومقدام في لمعات الاعتقاد ابن تيمية بالحموية والتدمرية إلى غير ذلك. فموتوا على عقيدة السلف عباد الله فيرجى لكم خير. قد رؤي أحد الناس مغموما فمره بعض سلفنا فقال ما لك مغموم؟ قال مات صديق لي أحبه توفي. فصار يذكر عليه بعض بحث العقيدة التي تدل على غيرها في الغالب، يعني كان مات ويعتقد يعني قرآن مخلوق، قال لا كلام الله ليس مخلوق كما تقول الجهمية وكما يقول سيد قطب، القرآن من صنع الله عياذا بالله. قال القرآن كلام الله ليس مخلوق. طيب والقدر هل يعني كان قدريا يقول الله لا يعلم من الشيء حتى يقع من الشرك القتل والزنا؟ لا. هل كان يؤمن بالقدر يعني خيره وشره؟ نعم. هل كان يخرج على ولاة الأمر إن كانوا انجاروا وظلموا يخرج عليهم بلسان وسنان؟ لا. قال اطمئن عليه الغالب إن شاء الله، نرجو بالله يرحم الله بعقيدته الصحيحة حتى لو كان عنده شيء بالتقصير العقيدة والعقد يرحمه الله بفضل العقيدة في الإسلام. نعم. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل صحيح الاعتقاد وأن نتبيز بذلك عند رب العباد بإلحاقنا بمن نحب فالمرء على حب، ونشهد الله على حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار العشر المبشرين بالجنة وأزواج النبي طاهرات المطهرات وأئمة الدين كأحمد ومالك بن أنس وقرون المتوسط شيخ الإسلام من نقل علمهم ابن تيمية وشيخ الإسلام عبد الوهاب فبحبنا لهم ألحقنا بهم يا رب العالمين. حينئذ نقرأ في المسألة 56، واسمحوا لي قبل أن يقرأها أن ألقي عليكم أسئلة في التعصب. نعم، تقول ما تعودنا، قليلا أو أحيانا نفعل ذلك، لكن هنا مهم، لأن إلى الآن بعض الناس ما فهم ما معنى التعصب. السؤال الأول فيما طرحناه في الدرس الذي مضى، تقول جماعة الإخوان المسلمون ما هذا التشدد الذي عليه أهل التوحيد والأثر، يعني ممن استفاد من الشيخ بن باز وصاروا من أهل الحديث، فإنهم في مواطن ينكرون على ما يقول من خالف الحديث، مع أن هناك قول آخر، فيقولون هذا تشدد منهم، ينبغي أن لا ينكروا مطلقا، مطلقا لا ينكروا في الاختلاف العلماء. ويستدل الإخوان المسلمون بحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وذلك خرج أحد كبار قادة السرورية وهو عبد الرزق الطريفي قال مسألة الخروج على ولاية الأمر مسألة خلافية، يعني إذا رأيتم الرجل يخرج في الشوارع بثورة بكذا لا تنكروا عليه، يعني كقصر الصلاة 4 أيام يقصر، فإذا زاد يتم، فلا ننكر عليه. كذلك مسألة الخروج على ولاية الأمر، فإن خرج رجل بحزام ناسف والمهم قاتل ولي الأمر إلى آخره فاتركوه يا جماعة. ليش؟ يقول لنا النبي لم يعنف على الطائفتين، منهم لا يصلي أن أحدكم العصر في بن قريظة، طائفة صلت في الطريق، طائفة صلت في بن قريظة، فقال النبي ما أنكر عليهم. فليش نحن ننكر عند ما نختلف مع بعض؟ ليش ننكر؟ فمن يجيب هذه الشبهة؟ عبد العزيز استدل بحديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بن قريظة، قال شوف النبي ما أنكر على اثنين، فليش أنتم دائرين على الناس تلبسون عليهم هذا منكر، الإخوان المسلمين منكر، التبليغ منكر إلى آخره، والنبي أقر الطائفتين ما دام أنهم أرادوا أمر ديني، يعني كل يريد بيطيع الرسول، يعني تركوهم حالهم يعني.
الخلاف ينقسم قسمين.
نعم، طيب هذا الحديث لماذا لا نحتج به لهم؟ يقول نحتج بحديث النبي أقر الطائفتين، ما أنكر على الطائفتين، ما يعد هذا الحديث في أي نوع من المسائل؟
في
أي نوع من المسائل؟ في الاجتهادية كما قال ابن حجر، نقل الأعضاء، ابن عمك نقل عضو حط كلية، جاء واحد قال ابن عثيمين يقول ما يجوز فرضا، هذا ما فيه تشديد. يقول سفيان بن عيينة إذا صارت مسألة اجتهادية يعني تعارض فيها النصوص، نعم، وتجاذبت الحكم وليس في نص يقطع الخلاف، فاختار أخوك قول فلا تثرب عليه. هنا في المسائل الاجتهادية نقل الأعضاء ما في نص، تبرع بالأعضاء كما تسمى ما في نص، ابن عمك أخذ تقول والله ابن عثيمين حرام عليك تقطع قطعة من جسمك، ابن عثيمين حرام. طيب ابن باز وغيره مجمع الفقه، يعني العلماء الراسخون أيضا قالوا في المسائل الاجتهادية دي يجوز، فأخوك اختار قوله ما عنده قوة ترجيح في المسألة الاجتهادية، فاصنع به صناعة الرسول مع طائفته، لا تنكر في مسألة الاجتهاد الذي تجاذب فيه من الأدلة الحكم. فحينئذ تنكر عليه في مثل ايش أخوك؟ تنكر عليه متى؟ إذا خالف الدليل فاتبع هواه وأخذ بكلام من شذ في فهم الدليل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن خالف الدليل مخالفة واضحة، مخالفة تضاد. هنا كان السلف ينكرون، كان السلف ينكرون رأس السلف الرسول، لا انكر على الطائفتين. وجاء بعد الرسول أيضا من العلماء قال لا تنكر على أخيك تختار قول المسائل الاجتهادية. لكن هل أن نفترق على مذاهب من حرف عن منهج السلف يصير هذا إخواني تبليغ وهذا يرى الخروج على الأمر وهذا ما يرى، هل هذه مسألة اجتهادية ولا مسألة مقطوع الأمر فيها؟ مقطوع، النبي قطع الأمر فيها، فقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج مع عن الجماعة قيد شبر، قيد شبر فمات مات من الجاهلية في صحيح البخاري عن ابن عباس، وكذلك في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكره الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعته. وقال الصنعاني فاستقر الإجماع على تحريم الخروج عن الأمر، فيصبح من خرج عمل شاذ يشبه ابن الأشعث ومن تبعه وقتها، فلا نحتج بأخطاء من خرج وأسرف على نفسه بالظلم لها وكان على منهج الخوارج. فهذه مسألة لا تسمى اجتهادية، انقسام الناس إلى جماعة التبليغ إخوان مسألة ليس اجتهادية، جاء النص بتحريم البدعة وهؤلاء مبتدعة، فاتباعهم معناها ارتكاب كبيرة أشد من الزنا وشرب الخمر. قال الشيخ عبد الوهاب باب أن البدعة أشد الكبائر، أن نزعة البدعة هي تشريع ما لم يأذن به الله ومشاركة الله في الحكم، فصار أعظم من الزاني، لأنه الزاني لو رأى الزنا حلال كفر. المبتدع يرى البدعة وخروج على ولاة الأمر وقتل المسلمين والجند اللي يقولون لا إله إلا الله ويصلون معنا، يرى قتلهم طواغيت يقول أعوذ بالله، فهذا حينئذ يستحل ذلك، هذا أشد مما يستحل الزنا. لكن سبب ما قاله علي في ترك التكفير هم من الكفر فروا الشبه، وإلا شيخنا بن باز ترى يكفر الخوارج الله يرحمه، يستدل بحديث أمير قوم الدين والسهم من الرمية، يستدل الشيخ مثل هذا، وفي قول مر عليه عن أبي أمامة أيضا. مقصود الخليفة الراشد علي كان يأخذ بقوله شيخ الإسلام بن تيمية لشبهة التأويل يفسق ويجرم لكن لا يوقع الكفر، لكن هناك من أئمتنا من كفر الخوارج لأنهم يستحلون الدم المسلم بغير حق. مقصود فالبدع أشد من الشهوات كالزنا وشرب الخمر كما سمعت. فإذا لا يجوز أن نقول حينئذ هذول اجتهدوا ورأوا أن يصبح إخواني وهذا اجتهد أصبح تبليغ، ما يجوز، يجب أن كلهم يرجعون منهج السلف، هذا ما فيه مجال اجتهاد. أو يقول اجتهد فراء يقاتل السلطان ويغتاب السلطان في الاستراحات والمجالس العامة يعني يجوز لأنه في قول، ما في قول، أجمعوا على تحريم ذلك والقول هذا شاذ. نعم تذكرون ما ذكر لكم من قصة أن يعني رجل تقدم لفتاة أوروبية مسلمة لكن والدها أولياء مسلمين أعجبته ولكن ما وافقوا عليه أولياء، فراحت تدور وجدت في مذهب الأحناف يجوز المرأة تنكح نفسها من غير إذن أبيها وليها، وحينئذ لم يبلغهم حديث لا نكاح إلا بولي، فهم معذورون ما بلغهم صحة. طيب أنت إيش عذرك يا أختي وقد اطلعت من كلام بن باز بن عثيمين علماءنا المفتي العام للمملكة العربية السعودية الإمام أحمد الإمام مالك أن الحديث ثابت لا نكاح إلا بولي والمرأة تنكح نفسها من غير ولي زانية، فهل حينئذ نعذرها؟ لا، لأن خالفت الحديث. كذلك من خرج على الأمر الآن يقول ناس اجتهادية، في ناس يقولوا في ناس يقولوا مثل ما قال الطريفي عبد العزيز الطريفي، غلط غلط كبير، هذا يشرعنا الخروج باسم الخلاف حرام، بل استقر الإجماع على تحريم الخروج على ولي الأمر. ولا يجوز أن نستدل بالشذوذ أو أخطاء العلماء على هذه القضية، أو نأخذ أخطاء من أخطاء فقال يجوز النصح لولي الأمر جهرا. يا أخي عبد الله بن عكيم مرت هذه المرحلة له فاعتذر، قال يا ليتني ما كنت ممن ساهم في قتل عثمان بن عفان. قال يرحمك الله مقامك أنت شاركت في قتل عثمان؟ قال نعم نعم، كنت في المجالس أذكر مثالب ولي الأمر، وأنا رجل مسموع الكلمة يعني. كانت لبنة من لبنات الخروج عليه وقتله في قصره وهو يقرأ القرآن عثمان بن عفان، لم يرق الدم حتى الآن. يا ليتني يا ليتني، شوف شوف كيف رجوع للحق هذا الحفر. قال رجعت والله خطأ أن أتكلم على ولي الأمر في المجلس، كنت سبب في قتل عثمان. إذن هذه مسائل لا يجوز أن يعقد فيها خنصر، يعني يعقد فيها خلاف وتمرر بالحرام من سفك الدماء ونقول ماش لخلا فيها. لا لا لا، هذا شذوذ. كان ينكح امرأة من غير ذن ولي، يقول ماش لخلا فيها الحناف قالوا، أو يشرب الخمر لأنه ما شرب خمر العنب كما جاء عن بعض الحنفية، قال الخمر خمر العنب، خمر شيء ثاني، تمر ما تمر، يعني كل مسكر خمر. اي والله ذاك كان امام احمد يقول من اخذ شذوذ العلماء تزندق. واعجب خطيب مر علي في باب خلاف العلماء لا انساه والله، خطيب وافد ما ادري كان وقتها ما في تشديد في الخطباء غير السعوديين، لكن ما كان عنده قوه علميه، طلع على المنبر وانا كنت موجود ويقول دكتور بالجامعه. عجيب والله، كان يبسط الخلاف في الحج صورة لم نسمع مشايخنا الذين تفضلوا علينا ولاة الأمر تعيينهم الشيخ بن باز ومحققين كل العالم يرجع لهم الفتوى تحقيق، يحققوا مسائل المناسك، مسائل النكاح، مسائل المواريث، علماء فضلاء أجلة الله يرحمهم ويمد في عمر باقي منهم كشيخنا الفوزان. أي نعم. فقال وإن مر بمزدلفة وما قعد فللحنفية وكذا مندوح فليفعل، كل ما يجي على منسك يسهل فيه ويذكر الأسهل فيه. نعم، وهكذا فيأخذ بشذوذات العلماء في المناسك ويبسطها عند العامة عشان يريحهم ليحجوا حجة بست ساعات، ست ساعات انطلق من جدة آخر الحين ما عاد فيه قوة جبارة الآن عاد فيه يدخل أحد من غير التصريح. جزاكم الله خير دولتنا، أنا بنفسي والله رأيت جنائز العام هم أساءوا أنفسهم الله يرحمهم داخلهم غير التصاريح حج هاي انتنداز يا ناس قوموا عني. طيب وجابك حجة هنا وجابك تحت رجلينا هنا، ما لا مخيم ولا لا تفويج ولا لا تنظيم ولا لا شيء كذا. أنت تعلم أن النجاح كان العام حريفنا، لأنهم لما ما سمعوا كلام الأمر مش على التصريح هذا الموت كان، وإذن ولي الأمر يمشي في صالح. مقصود أن على المسلم أن يعي أن الدليل يرفع الخلاف إذا كان شذوذ، إذا كان خالف الدليل. نعم، أما كلمة الإخوان قال لا تنكر بني قريظة، هذا بني قريظة من يصلي مسائل الاجتهادية كنقل الأعضاء، البدع ليس اجتهاد، البدع حرام والتحزب حرام الإجماع. لا يجوز أن يحتج بهذا الحديث لتمرير المحرمات والبدع والضلالات أنها مسألة خلافية، مسألة خلافية. قلت لواحد حاول يعني يهجم نصحته في شيء خالف الدليل وكان فيه خلاف لكن ضعيف أو شاذ، فلما شفته متمسك قال خلاف فبمرر يعني هواي في هذا الخلاف الأخير والدليل واضح كان. فقلت له هل ترضى أن تزوج ابنتك نفسها من غير إذنك بزعم أنها وجدت مذهب؟ قال لا. ليه؟ يقول يعني في دليل يمنع. طيب إذن لما تجي عليك تقول نبي الدليل، لما تجي على دين الله تسلك نفسك باحتجاج بالخلاف، تلاعب بالدين، خلك مكان واحد. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لذر رسول الله أنها من تبينت له السنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. نعم. عثمان بن عفان نهى عن المتعة في الحج وقصده حسن اجتهد. الحج يا أخوان أول مشقة، يعني اللي بيجي من المدينة فقط يمشي 10 أيام، فلو سوى عمره مع حج يعني تمتع بيتعطل البيت. فاجتهد عمر وعثمان قالوا لا تتمتعوا، تعالوا بإفراد بعمرة وحدها ويرجعوا وأتوا بحج وحده. حتى نقل ابن تيمية إجماع أن من أتى في نفس السنة بعمرة مفردة ثم رجع لبلده وجاء بحج مفرد فإنه أفضل الأنساك بإجماع العلماء أو اتفاق العلماء. على كل حال فأراد أن يعمر بيت اجتهد. انظر علي كيف سلك مسلك السلف وهو منهم، فإنه ذهب إلى مجلس عثمان، ما راح للناس يقول عثمان يفعل وعثمان يفعل يهيج الناس على عثمان. دخل على عثمان قال ترك نهيت عن شيء ترى النبي أمر به، أمر النبي بمتعة، تفاهم معه. أشوف كيف ما مشاله إياه وقال مسألة اجتهادية، رأى أن النبي أمر بالمتعة وتمناها ورأى عثمان اجتهد اجتهاد رأى أنه مرجوح خاف النص فدخل عليه. وهذا ورأينا نعم تسامح السلف فيما بينهم في المسائل الاجتهادية. هذا ابن مسعود في مسائل اجتهادية. عثمان كان يرى إتمام الصلاة فصلى خلفه ابن مسعود لأنه رأى مسألة اجتهادية، فإذا كانوا المسائل اجتهادية يتسامحون. مسائل الشاذة كالخروج على الأمر إلى آخره، أو عقد المرأة نفسها النكاح من غير إذن وليها ودل الدليل الذي يرفع الخلاف لا يتهاونون فيها أبدا كالخروج على ولاية الأمر. فخطأنا بذلك جماعة الإخوان والسوريين انشقوا عنهم مثل عبد العزيز الطريفي لما قال مسائل الخروج على ولاية الأمر وقتل رجال الأمن ونحو ذلك يعني مسائل خلافية لا تشددون عن إخوانكم عن الدواعش إلى آخره. نسأل الله العافية. والمتعصب لا يقبل هذا الكلام أعرف، لكن اللي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذا مسألة مهمة أكتفي بها لخطورة سقم الفهم لها. ونشرع الآن في مسألة عظيمة جدا سبب في تفرقة المسلمين اليوم، وكانت مكر وحيلة من أعداء السنن لصرف الناس عن الحق بالمصطلحات وترويجها التي يراد منها إدخال مسلمات للعام هي بواطيل في صورة سنن وأحاديث وأدلة وبراهين عياذا بالله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 56: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا انتبه لها، والجهل بها وتشبب المشركين فيها يؤول إلى الصد عن سبيل الله شيئا فشيئا إلى أن يخرج الرجل ربما من ملة الإسلام كلها ويتبع ملة الشرك والكفران. قال رحمه الله المسألة 56: تسمية اتباع أتباع الإسلام أو اتباع الإسلام شركا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فهذه من الحيل وتلحق بالمسائل التي في الحيل التي يصنعها المشركون والكفار لصد الناس عن سبيل العلي الغفار سبحانه وتعالى ورسله. فما الذي يصنعون؟ يصنعون صناعة الشيطان بإدخال مصطلح على العامة ويروجوه، خاصة الآن مع وجود تويتر ووجود فيسبوك ووجود التواصل الاجتماعي المعاصر، ولا بدأ بالشبكات العالمية المسنجر وغيره قديما والآن تطور، فيروجوا مصطلح يجعلوه رائج عند العامة ويذكروا له وصف باطل يصد به عن سبيل الله، وهم يعلمون بعد بسط الأئمة من أهل السنن الأدلة على بطلانه أنه رأي عاطل يعني، وأنه كذب وظلم، ويستمرون عليه أعوذ بالله تحزبا وكبرا. نعم، تذكرون من فعل أول من فعل ذلك في العالم المخلوق؟ الشيطان صنع لآدم مصطلح خلى ياكل من الشجرة. وش المصطلح الذي اصطلح عليه الشجرة حتى خلى آدم ياكل منها؟ وش سماها؟ جميل، أحسنتم، سمى الشجر الذي أكل منها خرج من ملكوت الجنة وهبط للأرض وكان على معصية، عصى آدم ربه فغوى، سماله الشجرة اللي نهى الله عنها، هذه شجرة الخلد ترى يعني إذا أكلتها يضمن ذلك تخلد في الجنة، متعب تقعد في الجنة تأكل من خيراتها ومن ثمرها وتتلذذ بها، خذ من هذه الشجرة تراها اسمها الحقيقي شجرة الخلد، هذا مخفي عنك العلم يا آدم، خذها مني أنا لك من الناصحين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور فأكلا منها فبدت عوراتهما. كيف لما استجاب للمصطلح الباطل استجيب لهذا المصطلح بالتأويل، كان أن تاب آدم بعد ذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، لكن مع ذلك قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في آية أخرى من تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهم يريدون أن يعرض الرجل أعداء الإسلام أعداء السنن يعرضون عن ذكر الله وأوامره بهذه المصطلحات اللي يدخلونها في المسلمين ليكتشفوا بها فتنتهم عن الدين. نعم، ثم بعد إبليس أهل الشرك فحرشوا الناس واصطلحوا على صفة النبي محمد أنه بكل بساطة يعني أعوذ بالله منهم فجرة كفرة أنه رجل مجنون يخالف المسلمات والعقليات. آبائنا على شيء ويجي يقول لك أباكم مخطئين، هذه السنين كلها مخطئين وهو الصح، هو محمد الصح. حتى جاء في الحديث في قصة مؤثرة جدا لا ننسى أن نقصها على أولادنا لما فيها من عبرة حقيقة وعظة تدل كيف استحكم هذا المصطلح عندهم حتى نفروا من الرسول، يعني أول ما يشوفه مقبل إما يضحكوا إما يرموا أو يريدون يعني يرمونه بشيء أو يعرضوا عنه. لأن تذكرون إذا كان في حي عندكم شخص مجنون له قيمة تصير يا إخوان، وإيش تمنيكم يكون في حاله؟ إن يحبسوه ويريحونه يعني، ولا تأخذ منه مشهورة ولا تأخذ منه كلمة. شوف روجوا إنه مجنون. لا إله إلا الله. نعم، قصة وما أعظمها من قصة مؤثرة، وكيف روجوا المصطلح حتى صاروا الصبيان يتغنون بهذا المصطلح، أنه محمد يساوي رجل مجنون، محمد مجنون. فروى مسلم في صحيحه في إسناده إلى ضماد عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شموئة، وكان يرقي من هذه الريح. يعني سبحان الله، أعطى الله قدرة على الرقي من الجن، لأن الرقية طب، وقد يكون أهل الجاهلية يتمتعون هذا الطب كتعبير الرؤى موهبة. فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمد مجنون، كيف يروج؟ إلى الآن يفعلون ذلك. هذه طبعا الجماعات المنحرفة يروجوا كلمة لقب على أهل السنن، يروجوا حتى ينتشر. اللي يحب الصحابة وش يسمونه؟ ناصبي. أي نعم، أي. ولا يرد على الصفاتية العقلانية الفلسفية يسمونه حشوي، حشوي. أو يقول مجسم، كما قال عبد المديني، إذا سمعت أحد يقول عن شخص إنه مجسم فاعلم أنه جهمي. وهلم جرة. فجعلوا للنبي مصطلح مجنون وخلاص، يعني كما فعلت الصوفية سمتنا وهابية، وناس متشددون ما يحبون الرسول ولا يحبوا الصلاة على النبي إلى آخره. نعم، وكان من أزد شنوءه، وكان يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء من مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. انظر كيف أيقن باللقب حتى عاش معه وصدقه، لدرجة أنه قال سأرقي محمد وأشفيه من الجنون. والجنون هو من مسته الجن فأصبح ذاهب العقل. يا محمد، لقيه، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله، وكان حليما ولم يقل تعرف من معك إلى آخره، بل قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فقال وقد أوتي النبي جوامع الكلمة وفاتحة واختصر له الكلام اختصارا، هذا من دلال نبوته. هذا الرجل يتذوق اللغة، لأن بعض الخطباء يزهد في خطبة الحاجة. ليش؟ ما يعتقد الناس ما مذوقين اللغة يعني، ولا هو مذوق اللغة، ولا فيها مجامع للخير هذه الكلمات اللي كان النبي يستفتح بها الخطب، خطبة الحاجة. نعم، فيأتون بما يسمى براعة الاستهلال إلى آخره. وخطبة الحاجة لما سمعها هذا الرجل العالم باللغة، هو عربي أصيل، أسلم مما رأى فيها من جواهر البلاغة والبيان. فقال أعدها علي. تصور، خلى النبي يعيدها 3 مرات من تذوقها. يعني تعرف الشيء إذا عصير أعجبك لذيذ، شربته حين تكون ريان، كنت ريان تكون، زدني واحد شرب، كمان واحد تشرب. هذا ذوق اللغة. قال الكلمات اللي قلتها يعني أعيدها محمد عليه، أعادها مرة، أعيدها 2، أعيدها 3. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعر ما فيها من جواهر البلاغة والبيان. لا إله إلا الله، شوف التعبير ناعوس البحر، قعر ما حد يقدر عليه. كذلك الكلمات هذه صعب حد يقدر عليها، من يقدر على قاع البحر يأتي منه بالجواهر اللي يكون نادر، إذ غلى ثمن الجواهر البحرية لأنها وقتها لا أكسجين ولا عندهم آلات غوص. ولقد بلغنا ناعوس البحر، هات يدك وبايعك، فبايعه. سبحان الله، جاء يرقي الرسول من الشيطان من الجن، فكلمتين من النبي رقاه فأسلم. أين إذا روج على النبي كان الرجل مجنون. إذا من ذاك يقول لك الحافظ، يقول لك العالم الجليل محمد الوهاب، لا تروج للناس أيها المبتدع كلمات عن أهل الحديث أو وصف لهم تكون من جنس هذا الوصف اللي نفروا فيه عن النبي. فهم أتباع النبي أهل الحديث، أتباع السلف، حرام عليك تأتيهم بوصف الناس ينفروا منهم يستفيدوا من علمهم. حرام عليك تعمل عمل السحرة اللي يفرقون الناس، خلي الناس يستفيدوا منهم، لا تجيب لهم أوصاف مبتدعة، نعم، فتنفر الناس عنهم. وحينئذ قيل كما ذكر شيخنا صالح الفوزان نقلا عن حافظ بن كثير، أن جاء وفد من نجران نصارى يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه في المسجد وأخذوا يتفاوضون معه، فالنبي عرض عليهم دخول في الإسلام، قال أسلموا وحدوا الله. وهذا أنا يعني أمر يندله الجميع، والله أحزن لما يجيني واحد يقول كان واحد جنبي بلجيكي في الطيارة ومتعجب يعني من شركة تايوت، أقول له إيش قاعد تقول له أنت، 6 ساعات لين وصل ويقعد يشرف معاه في الدنيا، خاف الله يا رجل، ولا يعرض عليه الإسلام، فطرته هو يخاف يقول يعرض الحين ما يسمع مني، لا هو فطرته الأصل تقبل، الله خلق فينا فطرة يدل عليها ما رواه الإمام أحمد في المسند من حجر بن عباس موقوفا عليه، قال مسح الله عز وجل على ظهر آدم بنعمان فنثر كل ذرية ذرأها أمامه قبلا سبحانه، فقال لست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا فعل المبطلون. فهذه الفطرة موجودة فيه، سيقبل الحق لو قلت له قل لا إله إلا الله، لا تعبد الله، لا تذبح إلا الله، كما كان النبي يمر عليهم في السوق يقول لا تفلحوا، فطرة. لكن لا يشك أنها ليست حجة لوحدها بل برسالة رسول، لأن الشرط، لأن هذا يدل عليه حديث أحمد في المسند هذا يدل عليه الآية، لكن هي من جنس قول النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث التوضأ، دليل على هل دليل على الوضوء وحده يكفي ولا في ستر عورة وفي استقبال قبلة؟ ثبت بأدلة أخرى، كذلك هذا ظاهر يكفي عند من جهل دينه، لكن من كان على علم سيجمع شروط أخرى في الحجة الرسالية، ولا بد من الرسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به لدخل الله النار، ما اكتفى بالفطرة هنا، شوف قال يسمع. فلو كلمه أعجمي لما قامت الحجة، لو كلمه عربي وأتى له بالتوحيد فيجب أن يقبل، فتكون هنا حجة رسالية وحجة فطرية، لابد اثنين، وليس حجة فطرية تكفي. نعم، لذلك يقول ابن تيمية الله يرحمه فيما رواه الطبراني في معجمه من حديث ورد بإسناد ضعيف لكن له شواهد كما قال شيخنا محدث العصر الألباني وحسن بغيره، أربع يحتجون على ربهم، وذكر منهم رجل مات في على الفطرة، مات في الفترة عفوا، فقال يا رب ما سمعت برسالة النبي. فحينئذ ربنا يقول شيخ الإسلام يختبره من القيامة، لأنه وين كان في فطرة لكن ما سمع رسالة النبي، والله قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فهذا كان له حجة، جعله الله حجة، قال إذا اختبرك الآن مدام ما سمعت رسالة النبي. ولا يشكل عليكم أبوي النبي، فأنكر صالح المغامسي أنهما في النار عياذا بالله، وكذب بالحديث في صحيح مسلم قال نبي أبي أبو في النار، ولم يقبل منه دعاءه لأمه بالمغفرة أو أن يشفع لها، لأنه الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وهذه البدعة اللي قلدوا فيها حديث ذكر السيوطي، وهو أن الله أحيا أبوي النبي وآمن ثم مات، حديث باطل موضوع مكذوب، بل قال النبي أبي أبوك النار، قالوا كيف أبوي النبي في النار وما سمعوا دعوة ولدهم رسول الله، ما سمعوا دعوة إيه في بقايا حنيفية، ورقة بن أوفل كان متبعها وغيره مثل أبوي النبي، فما قال النبي في النار إلا هم بلغتهم بقايا دعوة إبراهيم الخليل عبر الأجيال إلى ذاك الجيل، فلما كذبوا بها أو أشركوا قال النبي ذلك القول أنهما في النار يعني. واضح؟ هذه الاسترات كله من ضيق صدري، إن يجي واحد يحكي لي يعني، وربما تباهى إن أتكلم بالإنجليزي مع رجل فرنجي يعني، إيش عقد الخواجة هذه؟ ايش عقد الخواجة هذه؟ يخدعوه الاسلام، لا اله الا الله كما فعل النبي مع الوفد، قال امن واسلم انه لا اله الا الله، بس خلاص رفض اتركه ومع الرسول الا ايش. المهم لما جو الوفد، اتوا الوفد له قال امن، قال لهم آمنوا بالله يعني يقولوا عيسى أنه عبد الله ورسوله وليس إله كما يقولون، نعم. فقالوا أتريد يا محمد أن نعبدك؟ شوف سموا التوحيد للعم النبي له شرك، فوجد هذه الأمة من يفعل ذلك، والله تتبعون سنة من كان قبلكم. فأنزل الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، هل النبي يقول أملا أمركم تعبدوا الله في صحيح قومه اللي هم قومه، فضلا عن هذا الوفد النجراني النصراني في مسند أحمد من حديث الديلي، رأيت النبي في السوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيع الوجه له قديرتان، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة عياذا بالله عم أبو لهب. فشوف هذا الأنبياء كلهم جاوا بالتوحيد، وأرسلنا من قبلكم الرسول نوحي إليه إنه لا إله إلا الله فاعبدون، وأفضلهم نبينا محمد، وهذا يقولون تدعون أن نعبدك، تدعون للشرك، وسموا التوحيد شركا من تعصبهم. فأعطوا حينئذ روجوا مقالة إن يسموا التوحيد شركا، أرأيت كيف؟ حينئذ ما أشبه الليل البارحة، النبي حذر أن نتبعهم في سننهم في سننهم، فصاروا يسمون الإخلاص عبادة وخروج عن الدين، ويسمونه شركا، ويقول عبادة القبور هي التوحيد هي الإسلام. كيف؟ يقول الله أمرنا بها، فعلوا فاحشة وأعظمها الشرك، قال والله أمرنا بها، قل الله لا يأمر بالفحشاء ولا أمر بالشرك، أتقولون الله ما لا تعلمون؟ فقال والله يقول في كتابه، وهذا قال لي فعلا واحد من هذه الأمة فيعتبرنا نحن الذي انكرنا عليهم الشرك ودعاء القبور وقعنا في شرك الهوى، كذبنا وجحدنا وكفرنا وهابية. كيف؟ قال أنتم ليش تنكرون علينا دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم؟ هذا من فضل الدولة، هذه سخرت أمثالنا من الضعفاء لنعلم الحجاج التوحيد. فقابلني أحدهم في أحد المطارات الكبرى لاستقبالهم، فقال لي وش فيها لما ندعو الموتى الحسين فاطمة سهراء رسول الله، ليش تقول كذا؟ قلت له، قال لأن الله أمرنا بها، فأنتم لما تكذبوا تقولوا ما أمر الله بها كفار أنتم، يعني كيف يسمون التوحيد إيش؟ كيف؟ قلت له كيف الكلام ذا يعني كيف؟ قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة ندعو أولياء نتوسل به إليهم، وأنتم لا تحبون الأولياء. قلت له، وكان رجل منصف سبحان الله، أعجبني إنصافه والله، مؤدب مع القرآن، لوثوا عقله هؤلاء المشيخة السوء عنده في البلد، وحقد علينا وحقد على دولتنا وحقد. فقلت له لو أني فتحت لك صفحات من تفسير معتمد، شوف كيف الله شهر هؤلاء الأئمة مثل ابن كثير، يعني العامة حتى من ما وقع في الشرك يعرف تفسير ابن كثير، لا إله إلا الله ورفعنا لك ذكرك، يقول ابن تيمية كل من نشر الحديث له نصيب من هذه الآية، لكن نشر بعلم يعني، تحذير من موضوع مكذوب الحديث مكذوب، وتحذير من أهل البدع يرفع الله ذكره، نعم، فيكون له نصيب من قولي ورفعنا لك ذكرك، لأن الناس لن يعرفوا دين الرسول إلا من إيش؟ ها؟ من طريقه، فيرفع الله العالم كشيخ ابن باز، كنا نحضر دروسه يقرأ عليه مسند أحمد، يقرأ عليه البخاري، ينشر السنة، فرفع الله ذكره كما تعلمون، الله يرحمه ويغفر له، الشيخ الألباني رفع الله ذكره بالحديث، الشافعي، الإمام أحمد، مالك بن أنس، الأوزاعي، كل من نشر الحديث رفع الله ذكره. فقلت لو فتحت لك يعني كلاما أو لعالم معتبر يفسر لك الآية وينقل فيها ما قاله الصحابة لا ترجع؟ قال نعم. سبحان الله، تذكرون وقتها أول ما نزلت التطبيقات اللي تحمل الكتب، أولها كان قبل كم سنة؟ أظن 20 سنة، أظن اللي كان توه يحمل تفسير من كثير، يعني جوال يحمله، تذكرون الجوال الكبير ذاك اللي فيه قلم، شيء عظيم كان عندنا، الآن يحمل مكتب 30,000 كتاب، نعمة عظيمة. فتحت له صفحة من تفسير ابن كثير، وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن عباس الطاعة، توسل الله الطاعة وعظم طاعة التوحيد، وما طلعنا على الطريق، توسل الله بالصلاة تقرب له، وضد ذلك لا شك الشرك ودعاء غير الله، فهذا يضاد التوسل له. يعني لما قرأ النص رجع فورا، والله رجع للتوحيد، هذه بركة العلماء، بركة الله الذي وضعها في كتب العلماء إلى الآن تدرس، فرجع عن الشرك. فكان يسمى التوحيد الذي نحن عليه أننا يعني لازم قول جاحدون لقوله تعالى ابتغوا إليه الوسيلة، يقول كفرتم بمعناها وصرتم تحصلوا وتقول لا تدعوا إلا الله، يا أخي نقدر نوصل الله من طريق أولياء، ابتغوا إليه الوسيلة، فلا تكفروا الآية. فيسمون حينئذ من وحد الله مشرك، وأنه لا يحترم الأولياء، وأنه يعاند الله ولا يعطي قيمة الأولياء فيدعوهم إلى آخره إلى آخره، نسأل الله العافية. فهؤلاء اليوم عباد القبور، يسمي توسل بالصالحين محبة واحترام لهم، ومن قال لا تدعو الصالحين يقول ما يحترمهم، حب الصالحين نحترمهم، لكن لا يعني أن ندعوهم بعد موتهم، هذا شرك، نحب الرسول ونعظم قدره، لكن لا يعني أن ندعوه بعد موته، فمن قال يا رسول الله شفعل عند الله أشرك. نعم. وحينئذ سموا التوحيد دعوه للنبي شركا، كان النصارى نجران، كما يسمى الباطل حق، نعم، ويسمى الحق باطل، وهكذا قلب. ومن ذلك حتى يروج الخمر، جاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليشربن، وعند أبي داود ليشربن طائفة من أمة الخمر سمونها بغير اسمها. كيف تروج؟ لو سموها خمر نفروا منها، لأنهم يسمعون نصوص لعن الله شارب الخمر وإيش وبايعها مبتاعها وحاملها وساقيها وعاصرها معتصرها، نشأ على أنه طب كيف يروجها في ويتاجر بها ويسهر السهرات الحمراء بتعاطيها، أعطاها اسم خيالي كذا وش يسموه أي مشروب روحي. نعم ليروج. فحذر النبي من هذه التسميات والمصطلحات التي على إثرها يروج الباطل، تسمية الخمر مشروب روحي أو تسميته نبيذ أو بيرة، المهم يروج هذا حرام. تسمية الساحر في بلاد المغرب، سمعت بعض بلاد المغرب ليس كلها يسمون الساحر حتى يروج أمره ويكون له مكان عند الناس. فقيه عندك في الحي فقيه، والله يفرح صاحب السنة فقيه يروح لقى ساحر بشعوذ خبيث. اي والله فقيه فقيه اعوذ بالله. والان بعض القنوات الفضائية تعظم والله تجيبه وهو ما تاب، البعض يجيبوه بعد التوبة لكن يجيبوه ما تاب كيف يحلق لا والله كيف سويت هذا، ويخلوا الناس يعجبون فيه. هذول كل حضروا مجلس السحر لا تقبل صلاتهم 40 يوم حتى لو ما آمنوا به، فإذا آمنوا به كفروا مات ساحرا أو عرافا. فسأله عن شيء ولم يصدقه لا تقبل صلاة 40 يوم، سواء شاهد بالجوال يعني برنامج قبل حوالي 20 سنة أول مشاهد له بالجوال يشوف كيف يسحر لا تقبل صلاة 40 يوم ولا حضره الحاضر والماضي، إلا إذا نوى أن يفند شبهته كما فعل رسول الله كما في صحيح البخاري مع ابن صياد. حضر مجلس ذاك الكاهن وصح الأقوال أنه كاهن والكهان، فقال خبأت لك لأفضحك، يعني ماذا خبأت في ذهني؟ ها؟ قال الدخ. قال يا أخ سعد والله أنت عدو قدرك، مو بالدخ دخان، لأنه مستلق السمع سمعها في السماء أن النبي سيبتلي بهذا فسمعها دخان، فقبل أن ينطق بالذي بها لتحته ما قال لحق يقول دخ إلا جابه شهاب الحارك، ما كملها من آن دخان، ما قال الدخ نتفه الشهاب، فوصل لتحته إيش دخ ولا تحته دخ دخ دخ، وصلت لي بن صياد وكاهن كان دخ. قال يا عدو والله ما بدخ دخان اخسى فلن تعدو قدرك، عرفت؟ اي نعم. فشوف كيف يسمون الساحر فقي ويسمون متبع السنة الذي يحب الصحابة ناصبي. اي نعم. وحينئذ يسمون صاحب السنة الموحد الصوفية وهابي، ويسمون صاحب الحديث ذا أنكر عليهم الخروج على ذات الأمر جامي مدخلي. نعم كل هذه المصطلحات يروجونها أعداء السنة لكي يصد الناس عن العلم النافع، إما كليا كمن يسمي الإسلام شركا، وإما جزئيا كمن يسمي من ينكر على الخوارج بلقب ينفر الناس عنه كجامي أو مدخلي أو نحو ذلك. قال شيخنا صالح الفوزان وأما لمصطلح مدخل جامي فإنه مصطلح باطل، لأن شيخنا محمد أمان الجامي اللي يعيرون الناس به رد عين على الخوارج، هو شيخنا فلما رد عين على رموزهم صار كل من يرد سموه جامي، بل بعضهم يختصرون تندرا جي ام أو نحو ذلك. فالمقصود إن هذا اختلاق، وهو تسمية أهل الحق بأسماء منفرة تستوحش منها النفوس إذا سمعتها، ولو طلب منها تحقيقها لحيرهم ذلك. أوقف هؤلاء القادة لحزبهم اللي يقولوا جامي، قل سمي للجامية يؤسفني طلع منهم الشيخ الفوزان لكن خفية يقولونها، والله خفية. كيف عرفت؟ جاني واحد من طلابنا من سنين ويحضر عندنا يعني كتب السنن كسنن أبي داود والبخاري ومسلم وغيرها، فقال لي وكان قبل دروسنا يحضر عند هذول اللي هم الاخوانج اللي اخترقوا بلادنا ثم أدبتهم الدولة والحمد لله. فجاء يوم من الأيام شيخنا الفوزان يسوي دورة علمية في مسجد الملك سعود فاعترضوه، قال وين رايح؟ قال دورة عند الشيخ الفوزان. فرحان يحسب يقولوا الله يبارك، قال لا أنصحك ما تحضر، ترى الشيخ جامع للأسف، يعني الشيخ الفوزان جامع. ليش؟ عشان رد على رموزهم، فهم يلحقون كل أحد، لكن في مجلس الخاص يذكرون الكبار، المجلس العام في تويتر يذكرون من بعد من اشتهر كالشيخ الفوزان ليستطيعون ينال من عرضه، لكن في المجلس الخاص فقط يلقبون الشيخ الفوزان في مجلسهم الخاصة بالجامع، ويظهرون في الدعامة ثناء عليه وربما نادوه لمساجدهم، لكن مع الحذر ومع إلقاء الأسئلة عليه العامة اللي تسفه الحديث. كان يأتي سؤال عام، ما حكم غيبة العلماء؟ ويقول الشيخ أو غيره غيبة العلماء حرام ما تجوز، ويجي يردون رد الشيخ الفوزان على الجامعية، يعني هذا حيل. يقول الإمام ابن تيمية، والرد على أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء، فسموا هذا الواجب المجمع عليه جامعية، إن الله وإن إليه راجعون، وهذا من صرف الناس عن الحق. أما التسمية إذا كانت صحيحة فلا حرج، وهي واجبة اللي يسمونها تصنيف. فروجوا للي يحذر على هذه البدع بكلمة يصنفون الناس، فحينئذ يعابوا الصحابة. فهذه عائشة جاءتها امرأة كما في صحيح البخاري، فقالت لها يا عائشة ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ صنفتها، لأن هذه قرينة تدل أنك من الحرورية، تتعنتين في الأسئلة. كنا نؤمر بقضاء الصوم في رمضان إذا حضنا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهينا نتبع النص. انظر كيف عائشة حرورية. وما رواه أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس، قال ابن عباس لما ظهرت الحرورية قال لي علي بن أبي طالب اذهب في نظر هؤلاء. شوف ابن عباس ايش قال، الحرورية. إذا ابن عباس صنف الله يدي الناس. فالتصنيف إذا كان من ما لا يحسن العلم وقواعده لا يجوز، لكن كان من ما يحسن العلم وصنف أنك أخوان وبين صفاتهم وأن فلان تكلم قالت كذا كذا يدل أن أخواني إلى آخره، كشيخ الفوزان لما سئل عن شيخ مشهور فقال هذا معروف إخواني. ليش؟ لأنه نقل له مقالاته فالشيخ قال إخواني، لأن الشيخ يصنف الناس. فالمقصود إن هذا التصنيف واجب حتى يتميز الناس، ليميز الخبيث من الطيب، هذه أصل من أصول المنهج، وهو التمييز بين أهل الحق والبطلان، كما أنشأ ابن تيمية له كتابان، تفريق بين أولياء الشيطان الفرقان، بين أولياء الشيطان أولياء الرحمن الفرقان، بين الحق والبطلان. قال الملك سلمان، وهؤلاء اللي خرجوا علينا يعني من إخوان وسسمهم ذول سورية خرجوا على المسلمين بالإرهاب هذا المبتدع، قال تبين يعني لي، يقول الملك سلمان، أنه ما يفرقون بين حق وباطل. طيب جماعة ما تفرق بين حق وباطل ويشوف قتل المسلم قتل أخوه اللي يحميه له الدورية ويسلط على الرشاش ويقتله، ووجوده في الحي يجي اللصوص يطلعون وقف وقف وجي يمسكه يحمي عرضه ومسافر يقوم يقتله، هذا يفرق بين حق وباطل؟ ما يفرقون من حق وباطل. فيعطون من يرد عليهم هذا الوصف يتسنى لهم ترويج مذهب الخوارج وقتل المسلمين، ويقول من يرد عليكم معروفين معروفين جميعا. بل وصل بهم لما ذكر شيخنا أحاديث السمع والطاعة، اسمع واطع من جلى ظهرك وخذ مالك. طيب من رأى من أمر شيء يكره فليصبر، والله قالوا هذه حديث معروف حديث الجامية، والله هذه سخرية أعوذ بالله، هذا حديث رسول الله، كيف تقول حديث الجامية؟ لا والله ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت الرجل يقول وهابي فعل النصوفي وربما يكون مشركة الأضرحة، وإذا سمعت الرجل يقول كما قال علي بن المديني: إذا سمعت الرجل يقول المجسم عن فلان فاعلم أنه جهمي. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول ناصبي فاعلم أنه رافضي، لأنهم يسموا أهل السنة المحبين للصحابة ناصبة، فيقولون إذا رأيت الناصبي واستطعت أن تأخذ برأسه فتغرقه في ماء أو تهدم عليه جدار فتقتله فافعل. لا إله إلا الله، من قال القتل أهل السنة قربة إلى الله؟ تدخل الجنة يعني لو قتلته، خاصة بأشنع قتلة وهي الغرق. نسأل الله العافية. شو الحقد كيف؟ فحينئذ يجب على المسلم أن يحذر من هذه الاصطلاحات ويقبلها من أهل العلم في أهلها. يقبل من الشيخ بن باز لما قال إخوان التبليغ لأنه عالم صاحب سنة، ولا يقبل ممن يفتري على الحديث ويلقبهم ليوحش الصدور منهم وتحير القادة لهم، تقول هيا صف لي الجامي، خذ جامي وصف لي ويقول يدعو للسمع والطاعة ولا يفرق بين طاعة ومعصية. يغلون في طاعة الحكام فهم مرجئة في ذلك. كيف مرجئة يعني؟ يعني الحاكم لو قال لهم احلقوا الحاكم اتركوا صلاة الفجر، نعم سيفعلوا؟ ها؟ كيف تكذب عليهم تقول إذا أمرهم حاكم بمعصية سمعنا؟ يقول يغلون في الطاعة ولاة الطاعة، حتى لو أمرهم معصية يقولون سمع وطاعة. ها؟ يفعلون كذا الحديث؟ أتباع الشيخ بن باز، أتباع الشيخ باز نفسه يفعل كذا؟ كيف يعني يقول ولاة الطاعة؟ ومرجئة الحكام، أي متى يسمونه مرجئة؟ يقول للأسف سرنا في بين المرجئة وبين يسمونه مرجئة. إذا سمعت الرجل يقول عليه أهل الحديث مرجئة فهو تكفير لكن مبطن. أي للمرجع عنده إيشو؟ إنك ما تخرج على الحكام، ما تنصح على نصيحة علنية لهم، تحرش الناس عليهم، يا مرجئ. صرت مرجئ. طيب الشيخ بن باز ما أنكر الأغاني وأنكر المحرمات وأنكر الربا، طيب إيش تبغون يعني؟ فليش تسمون اللي ما ينكر على الحكام أمامكم مرجئ؟ الحكام لهم طريق في الإنكار سرا بينك وبينهم بتوقيع وأدب، لازم ينكر قدامكم ولا إيش؟ ولا تسموه مرجئ؟ مرجئة الحكام أو مرجئة. نعم، نسأل الله العافية. إذن إذا كان التصنيف صحيحا كما قال الشيخ باز جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالكة، وصدروا بيان هذه العلماء أن توجد يعني جماعة الإخوان وتوجد سورية، فقال هي جماعة إجرامية يعني جرموهم وقالوا الإرهابية وحذروا منها، فهذا المسلك صحيح ولا يجوز حينئذ أن يقول التصنيف فرق الناس. طيب أنت تقول التصنيف فرق الناس، طب أنتم تصنفون لما قلتوا جامعة لما كانت لكم فأحلى من العسل، لما كانت عليكم فأمر من الحنظل، ما لكم لا تعقلون؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. وحينئذ تسمية أيضا صاحب السنة الذي اتبع السنة بالمنهج الوسط السليم الصحيح تسميته متشدد، هذا وصف خاطئ. المتشدد هو الذي يجب على المستحب واجب. أنتم المتشددة تأمر أصحابكم كعدنان عرعور يخرج على الناس في الجهاد بالطبنجة واللي يسمونها هذه الساطور أمام دبابات، فقتل منهم مليون في سوريا أيام ما كان يهيجهم قبل كم سنة عدنان عرعور، قتل مليون منهم. ما تشددتم على الناس، لم يتحقق القوة يرهب عدو الله، فأخرجتموه في الشوارع فقتل حزب البعث منهم مليون. شددتم أنتم على الشباب، خرجتموهم ولم يأمرهم رهبانية ابتدعوها في الجهاد ما كتب الله عليهم، قال إذا قعدت في بيتك فأنت تحب الحياة الدنيا أخرج. مساكين صاروا يخرجون بسكاكين وهذا. من صار متشدد؟ أنتم متشددين، أنتم متشددون. خرجتوا الناس في جهاد بدعي، أزهقتم أرواحهم، أذهبتم أموالهم، ثم تقول للناس اللي ركدوهم كشيخ الفوزان قال الجهاد سورية يعني وقتها قبل كم سنة لما كان المعروف من الضعف وال... أه؟ مش قال؟ قال فساد وليس بجهاد. أه؟ وأنكر لمن أنكر على الشيخ عدنان عروبة مثاله صاروا يقولوا مثل الشيخ الفوزان متشدد. أنتم متشددة زجيتم بالناس في حروب غير متكافئة وقلتم لهم إذا ما قتلتم أنفسكم إيش تريدون الحياة الدنيا، كما قال محمد صالح المنجد لو تبرعنا ضحينا بمليون لا حرج. طيب مليون منهزمنا، نعم ما في حرج، أهم شيء يكون عندنا مبدأ. يعني عباد الله، الرسول كان لا يواجه المواجهة التي تنعكس علينا على المسلمين. كان يسافر يهاجر، كان يصالح كما صالح يهود في خيبر، كما ساعد الدولة السعودية مدير العهد الله يجزاه خير مع يهود في كبح في تسكين دماء أهل غزة. الصلح يجوز، نعم الصلح يجوز. والقراوي كان يعير الشيخ بن باز بالصلح مع اليهود أنه يجوز، يعني لما ذكرها في درس وصار يعير وذهب، ثم بعد فترة شفناه هو يروح ويتبادلهم الورود ويبوسهم في خدهم. لا إله إلا الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم وهي كلمة التناقض، إن يقولون إلا كذبا. أسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة ويجعلنا وإياكم محشورين مع سلف الأمة، والمرء مع من أحب. اللهم احشرنا مع سلفنا في عليين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجزي خير على ما يبذلون من جهود في الحاج والمعتمر والأمن. سمعت بإذني كلمة الملك سلمان يقول لي كافة القطاعات الأمنية أهم شيء عندي أمن الحاج. جزاكم الله خير، وشددوا في التصاريح وشددوا، كل هذا لا يمس الحاج مقدار شوكة. جزا الله خير للدولة المباركة وجزلها المثوبة. اللهم أمنا في أوطاننا واجزي خير قادتنا ولثمرنا، واجمع الحق كلمتنا وأمتنا على الإسلام والسنة ما كان عليه سلف الأمة ظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟
لا توجد.
وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.